أغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فباسمكم جميعا أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد الذين أكرمونا بهذه اللقاءات الشهرية، وأشكر أيضا مكتب الدعوة في مدينة جدة ومركز الدعوة الذي أيضا كان له دور في ترتيب هذه المحاضرات، وكل من سعى لهذا اللقاء وترتيبه وإعداده فله مني ومنكم الشكر، ولكم أيضا الشكر موصولا، لأن هذا اليوم هو يوم إجازة ويتفرغ الكثير لأهله وعائلته، فكونكم تركتم ذلك وجئتم لهذا المسجد مما نطلب فيه العلم ونتدارس فيه كتاب الله جل وعلا، فلعله من باب ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يوفقكم من هؤلاء أجمعين، ومن ترك شيئا أيضا لله عوضه الله خيره. لقاؤنا هذا اليوم أيها الأخوة كما استمعتم من أخي الشيخ محمد يتعلق بعنوان مهم جدا ولا يلتفت منكم أحد، وهذا الموضوع كنت أفكر فيه منذ أكثر من سنة أو سنتين، لأن عندي في درسي في الرياض في سورة العنكبوت أتناول مع طلابي دروس الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعندما وقفت مع قصة لوط في القرآن لفت نظري هذه الآية، تكررت في قصة لوط مرتين في سورة هود وفي سورة أيضا الحجر، وكلها نصت على قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد، فنجدها في سورة هود يقول الله جل وعلا فأثر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم ونجد في سورة الحجر فأثر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ثم قال وامضوا حيث تؤمر ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فجلست أتأمل ففوجئت، وعندما أقول فوجئت هذا يدل على تقصيرنا الحقيقة وجهلنا وأن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن هذه الآلة ولا يلتفت منكم أحد إذا هي سنة ومنهج للأنبياء والمرسلين على نبي عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وجدت نعم أنها جاءت في القرآن في موضعين للوط عليه السلام مباشرة بهذا النص ولا يلتفت منكم أحد، لكنها جاءت في مواضع أخرى أو جاء في سيرهم وقصصهم ما هو يؤكد هذا المعنى، مما يجعل هذا الأمر يحتاج إلى وقفة وإلى تدبر، وهذا أيضا من باب تدبر كتاب الله جل وعلا. وكم تحدثت ولا زلت أتحدث أيضا بإذن الله، لأننا نتحدث عن كتاب الله عن تدبر القرآن، وأقول إننا قطعنا مرحلة طيبة تتعلق بحفظ كتاب الله جل وعلا وتجويده، ولكننا تأخرنا كثيرا وقصرنا أكثر فيما يتعلق بتدبر القرآن، مع أنه من أجل ذلك أنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما الحفظ مع أهميته ومكانته والضبط فالأمر فيه سعة كما تحدثت في لقاء ماضي وفي لقاءات أخرى. إذن عندما تأتي هذه الآية ولا يلتفت منكم أحد، وفي الآية الأخرى واتبع أدبارهم ثم يؤكد وامضوا حيث تؤمرون، كل مقطع يؤكد المعنى الآخر، فجئت أتحدث عن هذا المعنى، هذا المعنى العظيم ولا يلتفت منكم أحد، وهو كما أشار أخي أن هذه الدروس هي دروس منهجية لنا جميعا نحاول أن نتعلم من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وستلحظون بإذن الله من خلال هذا الدرس الربط المباشر بالكتاب والسنة، لأن هذا هو المصدر الوحيد، مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي بالكتاب والسنة. وما ضلت الأمة إلا عندما ابتعدت عن منهج كتاب عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. لن تضلوا. لاحظوا هذا النص العظيم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فنجد أنه حدث انحراف عظيم في الأمة عندما تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لم يجدنا من يجادل في هذه الحقيقة. لماذا نوحد المصدر بالكتاب والسنة؟ وهل مجرى؟ فسنحاول في هذا الدرس وفي هذا اللقاء أن نربط موضوعنا بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، على أنبيائه وأصحاب رسله أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن صحابته الكرام. أخوة الكرام، ولا يلتفت منكم أحد، لماذا هذا الموضوع؟ قبل أن أبين لماذا هذا الموضوع أنبه بمعنى عرفته، وهو الذي قلت لكم عشت فيه أو معه سنوات قبل هذا الموضوع، وهو لا يمكن أن يقال لإنسان لا تلتفت كما سيأتي في القصص العظيمة التي سأذكرها والحقائق من القرآن والسنة من الأنبياء والمرسلين وسلف هذه الأمة إلا بعد تحديد الهدف. فلا بد من تحديد الهدف، ولا بد من تحريره ودراسة الوسيلة. لهذا نستطيع أن نقول لمن يسير لا تلتفت. إنسان لم يحدد هدفه أو لم يحرر وسيلته من الطبيعي جدا أن يلتفت. بينما ولو كنت في البر، وقد حدث هذا قبل يومين أو ثلاثة كما ذكر أحد المشايخ، يقول كنت في البر فجاء إنسان، جاء مسرعا، فتعجبت وهو في الصحراء، فوجدت أنه قد حدد هدفه بسرعة فأراد أن يصل إليه. بينما جاء إنسان يمشي ويتلتف يمنة وشمالا فإذا هو لم يحدد الهدف أو لم يحرر الطريق. إذن هل حددنا أهدافنا؟ هل حملنا مشاريع لو وجهت توجيها أو استدامة لكل واحد منا وكل منكم يجيب على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة؟ هل حددت مشروعك في الحرام؟ كل منا يجيب على نفسه. ما هو مشروعك الذي تلقى الله جل وعلا به، وبخاصة أن الأمة الآن بأمس الحاجة لكل جسد من كل رجل أو امرأة، عالما أو كبيرا صغيرا، مهندسا طبيبا تاجرا، بحاجة لكل إنسان رجلا أو امرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه لصحابته يومي إلى ذلك في بعض عباراته، فنجده يقول أقضاكم علي في أحاديث متفرقة، أنا سأذكر معناها ودون الوقوف مع أساميرها. أقضاكم علي، أفرضكم زيد، أقرأكم أبي بن كعب، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، معاذ من أعلم الأمة بالحلال والحرام. فتجد أنه قسم التخصصات حتى وجدنا أن العلماء وهم يترجمون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفلان متخصص بنعله صلى الله عليه وسلم، وكل أحمل مهمة عظيمة، أي حدد هدفه ولم يحتقر عملا من الأعمال صلى الله عليه وسلم. وفي قصة المرأة الأمة السوداء، أمة مملوكة كانت تقوم المسجد، هذه مهمتها في الحياة، وكانت تسكن في خباء في المسجد، فإذا فرغت من تنظيف المسجد وكفى به جلالا ومكانة ومنزلة، ذهبت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلانة؟ كان يراها تأدخل وتخرج وتنظف المسجد. قالوا ماتت. قال هلا، قال معاتبا صلى الله عليه وسلم، هلا كنتم آدمتموني؟ يعني هل لا كنتم أخبرتموني أنها ماتت حتى يشارك في الصلاة عليها؟ فكأنهم تقالوا شأنها بشر رضي الله عنه، يعني امرأة مملوكة تقوم من نفسك، لا أراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها في البقيع، وذهب يصلي عليها ويدعو بسببها لأهل مقابر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يرفع من مهمة كل إنسان. إذن كل منا يستطيع أن يحمل مشروعا عظيما يخدم به هذه الأمة بخاصة مع هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة. تأملت تفكرت تدبروا أيها الأخوة كم في الأمة من الأخيار والصالحين. أعتقد أنه من الفترات التي مرت في الأمة هذه الكثرة الكاثرة من الأخيار والصالحين والصلحاء والحمد لله. قبل أيام وأنتم الأقرب الناس إلى الحرم الناس لا يجدون مكانا يصلون فيه، كثرة الأسئلة أتتني وأنا لم يذهب إلى الحرم، هل يجب نصلي والنساء أمامنا؟ بعد أن يقول يصلي بعضنا على ظهر بعض، من جاء الناس وقضوا عطلتهم هذا الأسبوع في بيت الله إلا ليوجدوا الخير والمحبة والصلاح، وهم ينفقون هذه الأموال الصعبة، ما ذهبوا إلى الشواطئ والمنتزهات وهي حلال ولا بأس إذا كانت ملتزمة المنهج الشرعي، يذهبون إلى مكة أو المدينة فضلا عن غيرها. الأمة تمر بصحوة عظيمة، لكن المشكلة من يحمل مشروعا يخدم به أمته؟ من هو الذي يحمل هذا المشروع؟ وهنا إذا حمل هذا المشروع من هو الثابت على مشروعه؟ من هو الذي يمضي ولا يلتفت؟ ولهذا جئت أتحدث هذا اليوم عن هذا المعنى العظيم ولا يلتفت منكم أحد، جئت أتحدث بما يلي. من ذلك الهجمة الشرسة من أعداء الله جل وعلا، من أعداء الله جل وعلا من اليهود والنصارى على هذه الأمة، من اليهود والنصارى هجمة في كل المجالات، المجالات العسكرية والمجالات الفكرية والمجالات الاقتصادية. هذه الهجمة تركت أثرها على بعض المسلمين حتى رأينا من هو في مقام القدوة والاقتداء يضعف أمام هذه الهجمة، يضعف أمام هذا الهجوم الشرس، وكأنهم يقولون كما قال الأولون لا طاقة لنا بجالوت وجنود. ثانيا أتحدث عن هذا الموضوع أيضا حملة التشكيك التي يمارسها بعض المنتسبين للمسلمين من أبناء جلدتنا من العلمانيين والليبراليين والمنافقين. من أشرس الحملات بخاصة في بلادنا ما يجري الآن في إعلامنا منذ 50، وهذا كشهادة عرفتها ومنكم من يعرف أكثر، لن تمر في بلادنا كما يمر اليوم من هجمة شرسة وعنيفة من العلمانيين والليبراليين في صحفنا على المقدسات على المسلمات على القطعيات. كيف أثبت بين؟ نعم يأتي قائلهم ويقول كما قلت في درس الماضي وليس الذكر كالأنثى احتقار وانتقاص للمرأة. سبحان الله سبحان الله، انظروا إرم الأمر أيها الأخوة. يأتي آخر ويقول لا إله إلا الله لا تعني الكفر بالطاغوت. يأتي الثالث ويقول اليهود والنصارى ليس كفارا إلا من كان مخالفا. يأتي الرابع وهو أخطر ويقول اليهود يقول نحن على الحق، والنصارى يقول نحن على الحق، والمسلمون يقول نحن على الحق، ما ندري من هو الذي على الحق. حقائق. ثم يأتي من يقول اليهود والنصارى أخواننا وهم مؤمنون، مؤمنون بماذا؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، أين الإيمان عن هؤلاء؟ سبحان الله، حكم الله بكفرهم في مواضع عدة. ثم يأتي من يقول إنهم مؤمنون، أي مؤمن؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه وأمثالها أحدثت تشكيكا، وأبناؤنا يؤثر فيهم هذا المعنى لضعف تحصيلهم وإمكاناتهم وقدراتهم، بل رأينا بعض من ينتظر منه أن يرد على هذه المواقع يؤيدها ويبررها ويبينها ويوضحها. سبحان الله، جئنا نتحدث ولا يلتفت منكم أحد. أيضا من الأخبار الاضطراب الذي يعيشه بعض الضعاف وبعض طلاب العلم، فرأينا اضطرابا شديدا أيها الأخوة، فنجد أن بعضهم تراجع أمام الضغوط الواقعية والنفسية عما كان يبثه من منهج على سبيل الحق. فهذا الاضطراب الشديد قلبوا ناظريكم، تراجعوا 20 سنة أو قريبا منها أين كثير من الذين كانوا يشار إليهم بالبنان يبثون هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم الآن؟ ماذا جرى لهم؟ ماذا حدث؟ لأنهم التفتوا ولا يلتفت منكم أحد، كما سيأتي بيانه بإذن الله. أيضا نجد أسباب الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء الذي ضرب أطنابه في خاصرة الأمة وأثر على كثير من شبابها وأوردهم المهالك، وانحرفوا عن المنهج الحق. هؤلاء أناس سلكوا منهج الغلو فكثر المسلمين، كثر علماء الأمة من أبنائنا. ولذلك وأنا أطرح هذا الموضوع لا أتحدث عن فئة معينة، وإنما أحاول أن أضع النقاط على الحروف لجميع الفئات لنحدد الداء والدواء. غلو ما كنا نعرف، علماء والله إن الأخوة من علماء الأمة الآن في قبورهم يكفروا، من أئمتنا وعلمائنا ومن شهد لهم العالم أنهم ماتوا على السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم شهداء الله في الأرض، وبعض أبنائنا يكفرونهم الآن وهم في قبورهم، وآخرون انحرفوا وظلوا باسم المدرسة العقلية، إفراط أو تفريط كما قلت، فظلوا وأظلوا وانحركوا وبدأوا يطرحون طروحات يشككون فيها بالمسلمات، وهم يختلفون عن الليبراليين الذين ذكرت من النوع الأول والمنافقين. هؤلاء لا يزال بعضهم ينتسب إلى الدعوة لكنه يعيد النصوص إلى عقله القاصر. تحدثت أمور عظيمة جدا بين إفراط وتفريط وغلو وجفا، والقليل وأسأل الله يجعلنا يكمن هؤلاء القليل من هو ثابت على المنهج غير محرف ولا مبدل، نسأل الله أن نلقاه غير محرفين ولا مبدلين ولا مغيرين. أيها الأخوة، طول الطريق واستيحاش كثير من الصالحين والسالكين، وكما بين الله جل وعلا قال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فطال الطريق واستوحشوا ورأوا التغير ورأوا الضغوط ورأوا تغير بعض الدعاة فانعزلوا وانخذلوا وأيضا ضعفوا. فما الذي حدث؟ حدث اليأس في قلوب بعضهم، مع أن اليأس من أعظم الأمور وأعظم المنكرات، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هؤلاء اليائسون هم أقل شرا من المغيرين والمبدلين، لكنهم يصبحون وبالا على الأمة وكلا على الأمة. مرة أخرى، أعلام والله عرفناه قبل 30 سنة و40 سنة، أين هم الآن؟ صالحون أخيار لكن لم يعد لهم أثر في الواقع إطلاقا. أتحدث عن حقائق وأرقام، لا مجرد تنبؤ. أين هم؟ ما السبب في ذلك؟ هي الضغوط، هو الاستحاش، هو طول الطريق الذي نظر الله جل وعلا إليه. ألم يعني من الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما قال عليهم الأمد فقست قلوبهم ويئسوا وابتعدوا عن المنهج النبوي، هؤلاء نحتاج أن نقول لهم ولا يلتفت منكم أحد، أن نقول لهم وامضوا حيث تؤمرون. أخوتي الكرام، أتحدث هذا السبب الأخير هذا اليوم من أجل بيان الحق، ومن أجل بيان ما هو منهج الانتصار، ومن أجل وجوب الثبات على دين الله جل وعلا وأهمية الصبر مهما طال الطريق وازدادت الغربة. فهذا طريق الإمامة والتمكين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولن تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، أخذ من هذه الآيات العظيمة. الصبر واليقين سيلتزم ولا يلتفت منكم أحد. أخوتي الكرام، عدم الالتفات لمن يمضي في طريق منهج بشري، بل كما نبهني أحد الأخوة قبل المحاضرة لأن حتى الحيوانات التي لا تلتفت تقطع المسافة أسرع من غيرها. ولذلك يذكرون مثلا في هذا الضب، يقول أنه من أسرع الحيوانات، وهو معروف عنه أنه لا يلتفت إلا جميعا. فيذكرون من علة سرعته أنه لا يلتفت. إذن هو منهج بشري وطبيعي، بل وليس منهج البشري فقط، ما حتى في عالم الحيوانات. ولهذا يحاولوا ما يلي أن يحدد كل واحد منا مشروعه في الحياة. ثانيا أن يحرر هذا المشروع من الناحية الشرعية، لأن البعض قد يحدد مشروعكم ويكتشف أنه ليس منهجا شرعيا. ثالثا أن ندرس السبيل والطريق والوسيلة، ولأخذ مثلا يبين هذا قصة الهجرة على نبينا أفضل الصلاة والسلام. حدد الهدف أو المدينة. الهجرة أولا الهجرة، لما هاجر الصحابة أمر من يهاجر للحبشة لم يهاجر لفعصر من الحبشة، وكان ينتظر أمر ربه، فحدد له الهدف. أين الهدف؟ كما أخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى المدينة. ثم بعد ذلك الوسيلة، ولذلك استعد أبو بكر براحلتين، ثم حدد الرفيق وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم حدد أيضا من يدله على الطريق، مع أنه اختار عبد الله بن ربيعة وكان كافرا، لكنه كان ماهرا خريتا، بمعنى أن من سلك منا طريقا يجب أن يعرف الطريق الموصل ويبحث عنه بأي وسيلة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه من أجل سلامة الطريق وبيانه اختار كافرا، وإن في جهة المدينة كثير الناس يعرفونها لكنهم لا يعرفون الطريق الدقيق الذي يعرفه عبد الله بن أريقط، لأنهم أرادوا طريقا لا يعرفه أحد، فسلك بهم طريق الصاحب كما تعلمون. إذن هذه عوامل كلها، كل واحد منها مؤثرا في الحياة. فإذا أخي الكريم، حدد هدفك وحرره من الناحية الشرعية، وادرس الوسيلة والطريقة في هذا الطريق، ثم بعد ذلك انطلق ولا يلتفت منكم أحد. مواصلوا لما قلت لكم إنه منهج نبوي بل منهج شرعي، وعندما بدأت بالتفكر بالموضوع ابتداء من لوط عليه السلام، قال الله جل وعلا لما أذن الله بهلاك قومه فأسر بأهلك بقطع من الليل، هنا قال ولا يلتفت منكم إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابهم، قيل إنها ركبت معهم فالتفتت فأصابها ما أصابه، وقيل إنها لم تركب، والخلاف في هذا يسير. الشاهد أن قد استثنيت لمنهجها وممالأتها لقومه، غلب الله مثل الذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. وفي الآية الأخرى واتبع أدبارا، أي تأكيدا على المضي في الطريق، أن يكون لوط عليه السلام ليس هو في أمامهم بل من خلفهم، تأكيدا أن لا يتخلف أحد ولا يلتفت أحد. ثم بين قوسين وامضوا حيث تؤمرون، لا يستطيع الإنسان أن يمشي دقيقا وفي طريق مستقيم إلا إذا كان يعرف الطريق، أما إذا لم يعرف الطريق فلن يستطيع أن يسير. هذه قضية مهمة جدا. مرة أخرى أيها الأخوة، تحديد الهدف وحده لا يكفي، لا بد من تحرير الطريق. وخذ هذه القصة التي حدثت في الأسبوع الماضي أيضا، لأنني أحب أن أضرب الأمثال، والقرآن مليء بالأمثال والقصص الواقعية. يقول أحد طلاب العلم في هذه القضية يتحدث فيقول في الأسبوع الماضي في العطلة القريبة، يقول كنا في البحر في خيمة في وسط البحر، يقول معنا شخص أردنا أن يذهب إلى أقرب مدينة من أجل أن يأتي بعض العوائل، يقول فذهب، قلنا تعرف الطريق؟ قال أعرف الطريق. ذهب مع أنه متجه لاحظ إلى مدينة وقد حددها، قال علينا الأمر، اتصلنا سألنا انقطع الجوال، في الأخير وصل لم نجد، فأرسلنا شخصا آخر قلنا أتعرف الطريق جيدا؟ قال أعرفه جيدا. قلنا اذهب يأتي بالعائلة، لم يقل مشكلة ليست في الذهاب، سيصل إلى المدينة. لماذا؟ لأن المدينة يسأل أي إنسان يقول أين المدينة؟ سيدله عليها، لكن الذي راعى لم يستطع أن يصل إلى المدينة، هل سيستطيع أن نرجع إلى خيمة في وسط البر؟ والمشكلة فيها عائلة وفي وسط الليل. ولذلك وأتري بأهلك بقطع من الليل، ونحن الآن في ظلمات وضع الأمة تحتاج إلى استبانة الطريق، المثل مهم جدا هنا. يقول فأرسلنا رسل، يقول سبحان الله وصل في وقت واحد بعد الأخ محاولات مغنية استطاع أن يصل إلى يسأل الناس، يقف ويسأل ويلتفت ويتراجع ويتقدم ويتأخر وهو يريد مدينة واضحة كل في البر يعرفها وهي أقرب مدينة إليهم، ووصل إليها بعد عناء. الشخص الذي ذهب بعده وصل بسرعة، وهو الشاهد لما راجعوا الشخص الذي ذهب الأخير هو الذي صار في المقدمة وأخذ العائلة، يقول في ثلث المدة وصل، مع أنهم راجعون إلى خيمة في وسط البر. لماذا؟ لأنه حدد هدفه وعرف طريقه، والأول مع تحديد الهدف بمدينة لكن لم يعرف الطريقة جيدا. والغريب والعزيز أن الأول له 4 سنوات تتكرر على هذا الخيمة، والثاني أول مرة أو ثاني مرة في حياته يأتي، لكنه كان ماهرا خريفا، فقال له للأول امشي خلفنا لا يصلح أن تقود الآن، إذا كنت ضعت في ذهابك إلى النبي في باب الأول لا أنتظر أنا في ذهابك إلى إلى الخيمة ومعهم عائلة. نحن الآن العلماء وطلاب العلم يحملون أمما خلفهم، فإذا لم يكونوا قد حرروا الهدف والطريق قد يضلون الناس، قد يضيعون الأمة، وهذا الذي حدث. كم ضاعت الأمة بزلة عالم، فمن أخشى ما يخشى زلة العالم، لأن فتنة ويظل بسببه أناس كثيرون. هذا معنى ولا يلتفت منكم أحد، نجد أن هذا كما قلت لكم نجده مضطردا. نأخذ القصص الحقيقية ارتباطا بالكتاب والسنة. إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته وابنه إسماعيل عليه السلام في واد غير ذي زرع، انظروا أيها الأخوة، وضعهم في واد غير ذي زرع ليس معهم شيء إلا قليل من الماء وقليل من الطعام، ثم يذهب تلحقه هاجر وتقول له إلى من تتركنا إبراهيم؟ لا، كما في الحديث الصحيح لا يرد عليها ولا يلتفت. هم الشاهد كما في صحيح البخاري يقول الإمام البخاري فجعل لا يلتفت إليها، هذا الشاهد ما جلس يلقي عليها محاضرة ولا يقول أبدا واطمئني ولن تضيعي أبدا، يمشي في طريقه وهي تلحقه وتقول وقد تركت ابنها أبونا إسماعيل عليه السلام إلى من تتركنا، لا يرد عليها ولا يلتفت إليها. لماذا؟ هل إبراهيم تتصورون عليه السلام أنه منزوع الإحساس؟ كلا والله. هل تتصورون أنه لا يحن على ابنه وزوجته الذي طالما انتظره 120 وقل 150 سنة حتى جاءه ابنه إسماعيل عليه السلام؟ لا، هنا جاء الجواب. قالت له وهي تلحقه وهو ماض في طريقه راجع إلى الشام، قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا وامضوا حيث تؤمرون. انظروا لما تعداها وأصبح خلف الجبل كما في الحديث الصحيح جلس يصلي أستاذ إبراهيم كأب وزوج، ويقول بهذه الدعوات التي تتلى إلى يوم القيامة: ربي أنت أغرقت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس يأتوه إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هنا زوج، لكن في الأول لا يريد أن تتعلق المرأة بغير الله جل وعلا، ولذلك عرفت القضية فقال إذا لا يضيعونها. موسى عليه السلام وهو سائر إلى مدن قبل بعثته، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله سواء السبيل، وهو لا يعرف الطريق لكنه أخذ بأعظم الأسباب وهو فار من هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوه. انظروا أثر هذا المنهج على موسى في آخر أيامه مع فرعون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فيرد عليهم هذا الرد الشديد وهو سائر في طريقه دون أن يلتفت: كلا إن معي ربي سيهدي ولا يلتفت منكم أحد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المنهج الذي سلكه
لما ترجع تلقاء مدن عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي أخل الطرق وأشم الطرق لأنه قد حدد مدن هو يأتيه في الأخير قال كلا إن معي ربي سيهدين الذي هداني قبل الرسالة إلى مدين سيهديني للنجاة من فرعون الذي نجاني من فرعون قبل بعثة قبل أن يبعثني وقبل أن يرسلني فحسب ظني به أنه لن يتخلى عني وأنكم في هذا المقام العظيم فجاءت الفاء الفورية فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانطلق منهج النبوي أيها الأخوة النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا بأبي وأمي لما حدد طريقه إلى المدينة كما قلت قبل قليل وسلك الطريق وجلس في غار زرزرة 3 أيام مختفيا أخذا بالأسباب وتعليما للأمة وإلا فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم ويحميه ربه جل وعلا ولكنه الأخذ بالأسباب وتعليم الأمة أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد على نفسها وذاتها. بعد 3 أيام يريد الشمال ويذهب إلى الجنوب في غار ثور ثم يذهب وتضع قريش الجوائز الضخمة لمن أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ سراقة هذا قبل إسلامه خبر العير فيسرج خيره والحقهم. ما الذي حدث كما في قصة سراقة كما يروي سراقة بعد أن أسلم رضي الله تعالى عنه يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ويدعو ولا يلتفت وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات. لماذا يلتفت أبو بكر؟ خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم والقائد هو مصر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت هذا الشاهد وامضوا حيث تؤمرون أخذ بكل الأسباب حدد الهدف النبي حدد الوجه أخذ بكل الوسائل ذهب إلى الجنوب 3 أيام اختار قائدا وماهرا خريكا ما بقي إلا الاعتماد على الله جل وعلا كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما والله لا نظن بربنا إلا خيرا. نحتاج إلى هذا العزم وهذا اليقين بعد أن نأخذ بكل الأسباب. فكان الشاهد هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وكما يروي سراقة رضي الله تعالى بعد أساس قال وكان لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأخوة هذا موضوع التفات إذا هو مضطر هل أنت إلى عند هذا الأمر؟ لا. في بني قريظة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد خيانتهم ونقلهم العهود قال لا يكلين أحد منكم الأسرى إلا في بني قريظة والوقت ضيق أي أسرعوا وامضوا حيث تؤمرون لا تلتفتوا لا تتأخروا لا تقفوا لا تجلسوا حتى اختلفوا في صلاة العصر هل يصلون أو لا يصلون معين ماذا قال فبعضهم صلى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حسنا ولم يرد أن يؤخر العصر لأنهم لم يكن بني قريظة إلا المغرب وبعضهم قال لا نلتزم بظاهر النص ولا نصلي إلا في بني قريظة فعلا ما صلوا إلا في بني قريظة لم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم أبدا. معناه عندما قال انظروا إلى بني قريظة أي ولو التفتوا فالالتفات يؤخر كما هو ثابت ويأتي مطلق ذلك أكثر أين في قصة علي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وفي بعض الروايات يحبه الله ورسوله يقول عمر رضي الله عنه فما تشوقت للإمارة أو للراية إلا ذاك اليوم لأن فيه شهادة بأن الله يحبه وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه فتطلع الناس إليها. فلما صار الغد قال الستران أين علي؟ قالوا إنه يشكو من رمد عينيه لعله يعطيها من بعده. قال ائتوا به. فبثق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فشفي علي رضي الله عنه فقال خذ الرايه وامضي ولا تلتفت محاذرتنا ولا يلتفت منكم احد مضطردة من ابراهيم عليه السلام ومن قبله ولا يلتفت منكم احد فما بعد وهو في الطريق انتبه لسؤال ماذا فعل علي؟ رجع؟ لا. التفت؟ لا. قال كما في نفس الحديث فوقف علي وهو لا يلتفت ورفع صوته بل في بعض الروايات فصرخ على ماذا أقاتله تطوروا مجرد في جناس إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب يسمع صوته ما اكتفى أنه لم يرجع قد يقول لا دعا يرجع لكن يمكن يلتفت ولم يلتفت كما في نص الحديث فعلى فصرخ لأن الذي وجهته مخالف لغيره يكون أصول الصوت أصعب فصرخ أي رفع صوته وهو لا يلتفت انشزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت حتى يقضي الله الأمر أو يفتح الله على يديه فقال يا رسول الله على ماذا أقاتل إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قرية عبد الله بن جحش أعطاهم رسالة وقال لا تفتحوها إلا في يد نخلة أي انظر في الطريق لا انظر حيث تؤمرون أخوة الكرام أدلة متواترة ونصوص ثابتة كلها تؤكد هذه الحقائق وأن هذا الأمر عظيم جدا بل تجدون في موضوع الالتفات النهي عن الالتفات في الصلاة وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يحدثني أحد المشايخ يقول ذهبت بابني يصلي بعد وابنه كان ذكر بالأولى ابتدائي والثاني ابتدائي وبينه وبينه اثنان يقول لحظت أنه يلتفت فلما خرجنا وذهبنا للبيت قلت يا بني لماذا تلتفت قال اشتراك قلت رأيتك قال إذا أنت التفت فقلت تكت إيه الله سمعتها منها أكثر مرة ومن خيار المشاعر يقول إذا أنت التفت ليش تلومني يعني اشتراك يعني ما نبجنبه يقول بينه وبينه اثنين نعم فحقيقة بل وجدت الأعجب كيف خرجنا اليوم من صلاة المغرب تحريمها وتحليلها الخروج من الصلاة الالتفات أي كأن الالتفات في أي أمر خروج منه أنا لا أتحدث عن حكم الالتفات وما أحدث فيها بل لو تفصيله عند الفقهاء ليس هذا مكانه لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الالتفات وقال إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد وجعل الخروج من الصلاة بالالتفات يمنة الورفة يعني نهاية أي صلاة تخرج من هذه المعنى هو بالالتفات حتى صلاة الجنازة بالالتفات إذن يدل على أن الالتفات أمره عظيم أخوة الكرام الالتفات أيها الأحبة ليس هو التفات وجه فقط لأنه التفات وجه وقلب ولذلك ولا يلتفت منكم أحد ذكر العلماء أن الالتفات ليس التفاتا حركيا بدنيا إنه بمقدار التفات الإنسان يكون التفات قلب ولذلك جاء في كل هذه النصوص نهي عنه بوجه الأحبة ليس هو التفات وجه فقط لأنه التفات وجه وقلب ولذلك ولا يلتفت منكم أحد ذكر العلماء أن الالتفات ليس التفاتا حركيا بدنيا إنه بمقدار التفات الإنسان يكون التفات قلب ولذلك جاء في كل هذه النصوص النهي عن الالتفات وامضوا حيث تؤمرون ولذلك إبراهيم عليه السلام مع ما مر فيه مع قومه من مصائب ومحن وابتلاءات خاصة وعامة ماذا قال ليحسم القضية بعد ذلك إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولا أنا من المشركين بعد محاجة في قومه نحتاج إلى هذا المنهج في حياتنا وبخاصة في ظل هذه الظروف التي أشرت إليها مع حملة التشكيك والظلمات وأسرد أهلك بقطع من الليل الليل إما أن يكون حسيا كما هو الآن أو أن يكون معنويا وهو الأشد بعد كل هذا إني وجهت وجه الذي فطرت إني براء مما تعبدون من دون الله أعلمها مدنية واضحة جلية ماذا كانت النتيجة بعد أن فعلوا كل شيء ضغوط من أبيه من عائلته ضغوط من هؤلاء حملة تشكيك محاورات وفي النهاية ما وجدوا حل إلا أن يتخلصوا اقتلوه أو حرقوه فلما ألقوه في النار كيف كانت النتيجة ورد في بعض الآثار وعموم النصوص تؤيدها أنه وهو يلقى في النار أتاه جبريل عليه السلام بعد أن رماه بالمنجنيق وكانوا قد أوقدوا نارا عظيمة حتى إن المرأة إذا حملت قالت لئن وضعت لأنذرن، نذرت أنها إن وضعت لتأتي بحطب ما يعد لإحراق أمها. بلاء عظيم وهو يلقى في النار. ورد أنه جاءه جبريل عليه السلام فقال له ألك حاجة؟ انظر عدم الإشفاء. قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلاء. وهو جبريل عليه السلام. لا بالك أولئك الذين يركنون إلى أعداء الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إبراهيم عليه السلام ولو أخذ بذلك فهو مشروع، لأنه لا يمكن أن يأتي جبريل إلا بأمر مشروع عليه السلام، ولكن لو أخذ بالأعلى ماذا قال؟ سبحان الله، هذا الانتصار العظيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ثم يأتي الأمر الإلهي نتيجة طبيعية للثبات على منهجه، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تأتي النتيجة الطبيعية، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء لولا أن الله قال وسلاما لتجمد من بردها، لكن قال الله جل وعلا بردا لمقابلة النار وسلاما حتى لا يتجمد. وذكر العلماء لطيفة عجيبة في هذا الأمر، أن الله جل وعلا ما قال وأمرنا الريح أن تطفئ النار، ولم يقل فأرسلنا مطرا فتطفئ النار، بل جاء الأمر الإلهي مباشرة الوحي للنار، وقلنا يا نار، قال حتى لا يكون لمخلوق منا على إبراهيم عليه السلام لا ريح لا مطر لا غيرها. نعم، ما لأحد من المخلوقين منا، لأنه فلما أسلم وتله للجبين. كل الظروف والعقبات التي مر بها إبراهيم لم تحرفه عن طريقه، حتى بذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، وانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصالحين. انظر هذا الابتلاء العظيم، إنما أتى الله بقلب سليم، وكانت النتيجة إذ جاء ربه بقلب سليم فهو يمضي وانظر حيث تؤمر. نوح عليه السلام يأتي قومه ويسخرون منه، فماذا يقول لهم؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. ويصنع الفلك، ما معناها؟ لم يلتفت كل سخرية، مضى كما أمره الله. بالأول قال الله تعالى واصنع الفلك، وهنا يذكر الله جل وعلا أنه من السخرية التي أصيب بها من قومه سخرية عظيمة. لا تتصور، ما تتصور يا أخوان مقدار هذه السخرية. يصنع سفينة في وسط البر في أرض صحراء، فلما تخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حكم. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه من ملأ من قوم سخروا منه. أمر عظيم، استمرار الأنبياء على مناهجهم ومضي حيث تؤمرون، عدم التفات حسيا ولا معنويا. ماذا نقول عن واقعنا وعن واقع الأمة أيها الأحبة؟ إذن أمامنا وأمامنا قضايا وعقبات في طريقنا. نأخذ بالتوجيه النبوي، أيها الأحبة في طريقكم ذو حيث تؤمرون، ولا يلتفت منكم أحد، ستأتي عقبة كما أشرت إلى بعضها. نبه الله جل وعلا نبيه بمثل ذلك، فماذا قال له؟ قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آيات متكررة في القرآن كلها بالأمر بالإعراض عن المشركين، أذكر بعضها. اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من أعظم الآيات التي فيها هذا الأمر. خذ العفو وأمر بالعرف. نعم أيها الأحبة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وردت آيات كثيرة لا يتسع المقام، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. كلها تبين الإعراض، بمعنى أنك لا تستطيع أن تمشي ولا تلتفت إلا إذا أعرضت. لماذا؟ لأن البعض من الدعاة وطلاب العلم لم يلتزموا بهذا المنهج، فأصبح أعداؤهم يحددون لهم مسيرتهم، يوقفونهم متى شاءوا، يعرقلون طريقهم متى شاءوا. لا، ولذلك من صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم، ألا يلتفت الإنسان، فتجد أمرا عظيما من العقبات إن لم تكن موقنا بسلامة طريقك وبسلامة مشروعك فقد تقف كما سيأتي بإذن الله. لماذا يلتفت كثير من الناس؟ يكون الالتفات إما دليلا على فساد العزم، لم يكن عازما، لم يكن جادا، وآخر يكون الالتفات عدم وجود هدف محدد. أعرف أخيار الله ولا أزكيه على الله، يبدأون مشاريع وإذا انفسفوا فيها انسحبوا منها ومضت أعمارهم على هذا الطريق، فلا يكون هناك حدث محدث. أيضا قد يكون حدث الهدف لكنه لم يحرر الوسيلة، فما الذي يحدث؟ تواجهه العقبات، تواجهه المشكلات، فيبدأ بالتراجع ويبدأ بالنكوص. ولذلك سئل أحد الدعاة وقيل له وقد مضى من عمره ما مضى، أنت أبتليت وسجنت وفصلت وفي إحدى الدول العربية، ألم هذا يؤثر في طريقك؟ وكان صامدا في طريقه وحدثه. قال لولا هذه الابتلاءات والامتحانات لشككنا في طريقنا. صحيح، معنى عميق جدا. الإسلاميين حسب الناس أن يتركوا أن يقول أمنا وهم لا يفهمون. فبعض الناس يتصور أن الطريق سهل، ولذلك بعد أن نقطع مسافة وتبدأ العقبات، تبدأ من نفسه، تبدأ من زوجه، تبدأ من أمه وأبيه، تبدأ من أقاربه، تبدأ من خصومه، من عائلته، هنا يتراجع. سمعت أحد المشايخ وكلكم يعرفه لكن لا أريد أن أذكر اسمه أكثر من مرة، سمعته يقول ماذا تتصورون أكبر عقبة في طريقي وأكبر عدو لي؟ بعضهم يقول اليهود النصارى، قال لا هذا مسلم فيه، ما أنا شك فيه أن من أعدائنا، ما في شك في هذا. طيب جهات معينة، قال لا العلمانيون الليبراليون، قال لا لن هؤلاء معروف. طيب من؟ طيب إذا كان من حولك وقربنا منها، قال نفسي، أكبر عدو لي هي نفسي، إن تغلبت على نفسي ستغلب على غيرها. قيل له من أين لك هذا؟ قال من قوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه، ما قال طوع له الشيطان، فطوعت له نفسه. ويعقوب هذا يقول ما قد سول لكم الشيطان بل سولت لكم أنفسكم. والسامري ماذا يقول؟ سولت لي نفسي. إن ندرك هذه الحقيقة لن نستطيع أن ننسي، سنلتفت كثيرا أنفسنا في شككنا، تبدأ التشكيك والتخويف من داخل النفس. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تعتبروا يا أولي الأبصار أن تعرف من هم أعداؤك، من هم خصومك. فالبعض لا يدرك هذه الحقيقة، ولذلك يرجع التراجع. ولذلك فإنني مما أختم به هذا اللقاء في الدقائق الباقية، المعوقات كثيرة، لكن من أعظم ما يسبب الالتفات وهي مسببات كثيرة، الهوى، الجهل، الشيطان، النفس، الأقارب، عدم التحديد، كلها مسببات، لكن أعظمها أمران. من؟ أيها الأحبة، اسمعوا هذه القصة وتعرفون من. في 1411 عندما وقعت أزمة الخليج، ذهب بعض العلماء والمشايخ يشرحون الأوضاع في بعض الدول العربية، ومنهم شيخنا الشيخ جعفر إدريس، وقد قرأت قصته في إحدى الصحف ثم ذكرتها له فأيدها وذكرت اسمه. كان في أمريكا ويشرح الظروف والملابسات لا يتعلق بأزمة الخليج، فقام ورج عليه الناس، رج الجمهور أمامه، قال اهدأوا، والشيخ معروف بسكوني وهدوء، اهدأوا، أنتم لا ترضون أن يكون العالم بوقا للسلطان. صحيح؟ قالوا نعم. قال وأنا أيضا لا أرضى، يقول الشيخ جعفر، أن أكون بوقا للجماهير. كلمة جامعة معنا، أخذتها وأعجبتني، وكنا في مكة في بيت أحد المشايخ مع شيخنا الشيخ محمد بن حسين رحمه الله، فقلت يا شيخ سمعت الشيخ جعفر إدريس يقول كذا وكذا، أو بلغني لأني قرأتها، فماذا قال الشيخ محمد رحمه الله؟ قال صدق، وأنا أقول العلماء ثلاثة، من هم يا شيخ؟ قال عالم دولة. وفي ماذا تريد الدولة جاهز؟ هذا كلام الشيخ محمد 1412 في بيت أحد المسائل. عالم دولة ماذا تريد الدولة فهو جاهز. وعالم وقال الشيخ أمة يعني عالم جمهور ماذا يريد الجمهور فهو جاهز. وعالم ملة. والعالم الحقيقي هو عالم الملة، يقول الحق. وافق رأي الدولة أو خالف رأي الدولة، وافق رأي الجماهير أو عارض رأي الجماهير. نعم، هذه الحقيقة. من أخطر الضغوط الآن التي تصرف وامضوا حيث تؤمرون ولا يتفنك أحد، حتى في عصرنا هذا الجاربة. الضغوط السياسية التي قد تمارس على بعض الناس، أو هو يتوهم ذلك فيلتفت ويتراجع وينقص. كان من أشد الناس في هذا الباب عبد الله بن مبارك، وكان ينفق على عدد من العلماء، يقول لولا هؤلاء لما تاجرت. فبلغه أن واحدا منهم بدأ يتقرب للسلاطين، وهو ابن علية رحمه الله. سلاطين من؟ هارون الرشيد رضي الله رحمه الله. نعم، ومع ذلك فقطع عنه المساعدة، فذهب لزيارته ورفض أن يستقبله. قال بلغني أنك قربت من السلاطين. ثم أرسل له ابن علية يستعطفه ويقول لماذا أنت غاضب علي؟ لماذا رددتني؟ لماذا قطعت صلتك؟ كان يرسلهم سرة من الذهب والدراهم بين فترة وأخرى، ينفق عليهم خمسة، كانوا ينفق عليهم. ولذلك العالم لابد أن يكون غنيا ثريا بعيدا تاجرا، لا يخضع للضغوط خيرا من كان. فقام وأرسل له هذه الأبيات يقول له، فقط لأنه ظن به أنه قرب منه، وفعلا قد قرب. يقول له: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك والقول في إتيان أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا ظل حمار العلم في الطين. فدخل ابن علي على هارون فقال: أعطي. ما بعد كلام البرقي، فأعطاه هارون رحمه الله. فأرجع ابن مبارك إليه صلته واستمر في صلته. إذا كان هذا الموقف العظيم في هذا الموقف، فماذا نقول عن غير أي الأحبة؟ انظروا ماذا يقول هارون، ماذا يقول ابن مبارك. يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الخلوف وأحبار سوء ورهبانها. تعديل بسيط فقط البيت، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنا تخلف بعدهم قلوب، وهل أفسد الدين إلا الخلوف وأحبار سوء ورهبانها. الضغوط التي قد تمارس ورأيناها في العالم كله يصرف الإنسان عن طريقه. كم من إنسان كان ماشيا في طريق صحيح فالتفت ولم يكتفي بالالتفات، فتراجع ولم يكتفي التراجع فنكف. ولا يعني هذا عدم تولي، لا يفهم مني أن تولي المسؤوليات أو عدم الدخول على السلاطين من أجل مناصحتهم وقول كلمة الحق ودلالتهم على الطريق، فهذا واجب شرعي، من قدر عليه فليفعل حتى نتوسط في الأمر. لكنني أتحدث عن معنى آخر لا يخفى على أمثالكم. أما أن يبقى الإنسان على صلة مع السلاطين، مع الملوك، مع ولاة الأمر، ينصحهم ويبين لهم الحق، وإذا وبخاصة إذا كان يسمع منه كما يسمع من علمائنا، كما كان الشيخ عبد العزيز الباز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء، فهذا قد يكون واجبا متعينا يجب أن يفعله. إنما أتحدث عن معنى آخر الذي يستخدم هذا لنفسه، وإن كان يحاول أن يبرر هذا الأمر. ولكن هناك نوع أخطر، ما هو هذا النوع؟ هو الخضوع للجماهير التي قال عنه الشيخ جعفر الدين. نعم هناك علماء، هناك طلاب علم وإن كانوا قلة، ولكنهم موجودون خاضعون للجماهير. قد تكون مواقفهم في موضوع الخضوع للسلطان أو لغيرهم واضح، لكن يخضعون للجماهير. ماذا يريد الجماهير؟ اسمحوا لي لو قلت أشبههم كما قلت قبل أيام في مقاولة في قناة الجزيرة، كأنهم يعدون برنامج ما يطلبه المستمعون. فإذا خرجوا في فتاوى ماذا يريد الناس؟ يتبعون للناس الواقع السيئ الذي هم فيه، فتجد في المسألة قولان ويبحثون عن الشذوذات في الأقوال ويريدون. ولذلك خرج فئة من هؤلاء وبدأوا تصدر منهم فتاوى كان أناس تؤنبهم ضمائرهم على أن هذا حرام، فوجدوا من يقولهم لا ليس بحرام هذا حلال. فيها قولان، فيه وجه آخر، هؤلاء حقيقة أخطر من النوع الأول، لأن يعني النوع الأول ربما تراعى فيها مصالح أو يكون فيها إكراه أو غيره، لكن الخضوع للجماهير من يضبطها؟ الخضوع لرأي الناس. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا للصحابة، يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سبحان الله أيها الأخوة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذه الآية والله عظيمة جدا أيها الأخوة، عظيمة. إذا كان لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الصحابة في كثير من الأمر لعنتم، ما رأيك بالعالم والداعي الذي يطيع جمهور الناس وهم أبعد ما يكون عن منهج الصحابة؟ إذا كانت طاعة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر تبين لهم العنت، تكون تسبب الشفة، فما رأيك بطاعة كثير من الناس؟ اسمحوا لي، البعض يأتي للمنبر درس أو محاضرة أو خطبة جمعة ويبحث ماذا يريد الناس، ما هو الذي يعجب الناس، ما هي الكلمة التي تصلح للناس حتى يقال ما شاء الله خطير مفوه جيد، أو يبحث عن الفتاوى التي تصلح للناس. فتحت برنامجا قبل فترة وفيه أحد المفتين في الإذاعة، فيسأله سائل قبل الحج، يقول له يا شيخ أنا أعمل في بنك ربوي وأريد أن أحج من هذا المال، فهل يجوز؟ فماذا رأيت وماذا سمعت؟ قال له عملك في بنك ربوي لا يجوز. كلام جميل وجيد، أما المال الذي تحصل عليه فهو من كد عراقك، فهو جائز لك ويجوز أن تحج فيه. حقيقة صدق ما أسمع، بقيت مع البرنامج، انتهى البرنامج ما ذكر فيه آية ولا حديث، فتأوى بدون آية ولا حديث. ماذا تتصور؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت تتكلم وتفتي، الأمر خطير جدا، لا تجد آية ولا حديث. ولذلك رأينا شذوذات في أمثال هؤلاء، ولا نستغرب والله أحيانا نسمع بفتوى نتوقع على صاحبها فلان، لأن أصبح منهجا له مثل منهج التيسير الذي ليس من التيسير في شيء، كما تحدثت مرارا في سرعة ومنهاجة في الدرس الأول، ليس من التيسير في شيء بل هو التضييع والتمييع، لكن لأن هذا يصلح للناس. ولذلك بعض الناس يبحثون عن مفتين معينين إذا أرادوا يتخلصوا من بعض المسائل، إذا أرادوا من يحلل لهم في بعض المسائل ذهبوا لفلان، لكن لا يذهبون لفلان لأنهم يعرفون أن هؤلاء يقولون الحق. الضغوط الجماهير، أنبه أخوتي طلاب العلم، خطيرة. وضغوط الجماهير أيها الأخوة لا تتصورون أنها فقط في باب التساهل، حتى في باب الغلو. بعض طلاب العلم قد يسكتون عن بعض الغلاة مجاملة له، لو جئت معه لقال لك هؤلاء غلاة، هؤلاء يكفرون، لكنك تقول أريد منك كلمة تجاههم؟ لا، حتى لا مكانته عندهم. فكذلك كما أن في باب التفريط هو في باب الإفراط، في باب الغلو. العالم عالم المنة كما قال صراحة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، يقول الحق وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا مما يصرف عن المضي في الطريق ويكثر الانتباه بل يوقد يحدث التوقف والتراجع هو ضغوط الجماهير، إما لغلاة أو متساهلين، وهو الكثير الآن مثل منهج التيسير. جاءت فتاوى عجيبة، جاءت أمور لا ندري من أين جاءت. الخطورة هنا لما يكون هناك فتوى وهنا فتوى، إرضاء من؟ مراد من؟ الأمر جد أيها الأحبة. ولهذا اسمعوا إلى هذه الكلمات ما أختم به فيما يتعلق بالضغوط التي قد تمارس من الجمهور أو غيرهم. هذه الكلمات للفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقادت لهم الناس وكانوا لهم تبعا وعزوا الإسلام وأهله، ولكنهم أذلوا أنفسهم ولم يبالوا بما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك ما في أيديهم، تذلوا وهانوا على الناس. وهذا المعنى أخذه الفقيه الشافعي القاضي أبو الحسن الجرجاني في قصيدته الفائقة الرائعة عندما قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان وذلكم حياه بالأقناع حتى تجهم. ويقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ربه جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ناصرا. واليوم الشيخ يقرأ ركعة الثانية سورة قل يا أيها الكافرون، لفت نظري لأول مرة أنتبه له، وجدت السورة التي بعد سورة الكافرون ما هي؟ سورة النصر، أي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، بهذا الطريق الواضح على رغم كل المساومات تكون النتيجة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الجسد. إذا ثبت هذا الثبات كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ورفض كل المساومات التي ضغط عليه من أجل في مكة، ونزل هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي النهاية لكم دينكم ولي دين، يكون النتيجة إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفضل، تلازم بين أمرين، مقدمة ونتيجة. النصر يحدث بمثل ذلك، هذا من تدبر تلازم السور كما ذكر العلماء. ما هو المطلوب منا أيها الأخوة؟ هو الالتزام بالمنهج الرباني، ولذلك البعد عن هذه الأهواء والالتزام والحذر من السنة الخفية وغيرها. ولذلك لا بد من استبانة الطريق من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار في هذا الطريق، ومما يؤدي كيف السبيل إلى الثبات وترك الالتفات. كنت أفكر في محاضرة ولكن رأيت اليوم أن أشير إليها، فإن تيسر الأمر تم تسليمه ولا أعد بذلك. في قوله تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النجم متى يخرج؟ الليل. النجم من ميزته أنه ثابت منذ خلق الله النجوم وإلى قيام الساعة، وأيضا يهتدي بها السائرون في وسط البر والبحر. إذا أردت أن تنجو كما ينجو الناس وهم في الظلمات وفي وسط البحار أو البر، تثبت على طريق ثابت وعلامات في الطريق وبالنجم هم يهتدون. لعلي بهذا أكتفي حول الإشارة حول هذا المعنى، وأنصح الأخوة أن يتدبروا هذه الآية لعلاقتها بهذا الموضوع. إذا السبيل أيها الأخوة هو أن نتصور إيمانا راسخا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا نجد الصبر والثبات وتحمل المشاق، وبهذا بإذن الله الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، الالتزام بمنهج الحق بما عليه الصحابة. ومرة أخرى في إحدى المقابلات الإذاعية التلفزيونية يقول لي وأنا أتحدث عن هذا الموضوع المذيع، يقول: عندما تقول الالتزام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لماذا تحجر الناس على هذا الأمر؟ هذا من فهمك. قلت له: سبحان الله، من فهمك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة أو 72 فرقة، وافترقت النصارى على مثل ذلك، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فسكت المذيع. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث أن كنا على منهجه وعلى منهج الصحابة ما أنا عليه وأصحابي واحدة هي الناجية من 73 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أنه على منهج السلف الصالح. وقد قلت في اللقاء الماضي وأكرره لأهميته من الخطأ أن نتصور أن منهج السلف جماعة من الجماعات داخل أهل السنة، بل الذين على منهج السلف هم الذين على الإسلام كما في الحديث. نعم قد يكون المصطلح الحادثة من هناك من يريد أن يحجر منهج السلفية في فئات في أفراد، فإحنا نتحدث عن أفراد وأخطاء أفراد وإن انتسبوا إلى هذا الأمر، لكن نتحدث عن منهج عظيم، منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، خير القرون المفضلة منهج السلف. هذا هو الحقيقة، هذا هو الطريق، ولا يلتفت منكم أحد. وسيأتي بعد ذلك السؤال، هل نفهم من كلامك وهو آخر السؤال ألا يلتفت الإنسان أبدا؟ نقول قد يكون الالتفات محمودا إذا كان رجوعا إلى الحق. لماذا؟ لأن الإنسان معنا أنه قد يستعجل في أمر ولا يحرر هدفه، فينتبه لأنه أخطأ يتوقف حتى يحرر الهدف ويحدد الهدف ويحرره. إما أنه قد يكون حدد الهدف وحرره لكنه أخطأ في تحرير الطريق، فيضطر إلى التوقف لإعادة النظر في طريقه، وهذا من الرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من السماد في الباطل. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم إغارا لأقوال الصحابة، لما نزل منزلا قبل بدر جاء واحد الصحابة وقال أمنزل يا رسول الله أنزلته الله إلي أنزلته الله إياه أم هو الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة. قال هذا لا يصلح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق أن يوقع ويعطي بعض القبائل كل الثمار للمدينة جاءوا استشار الصحابة قالوا يا رسول الله هل هو الوحي والأمر؟ يقطع له. قال لا استشير. قالوا ما أعطيناهم ونحن في الجاهلية إلا بيعا عن القرم، أن نعطيهم ونحن في الإسلام والله لا يأخذون قمرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. وكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لفعلت كذا وكذا، كما في قضية القرآن والمتعة كما تعلمون. الرجوع إلى الحق لا حرج فيه، لكن بعد أن نكون فعلا الرجوع إلى الحق وليس رجوعا عن الحق. في فرق بين الرجوع إلى الحق والرجوع عن الحق. كثير من الناس باسم الرجوع إلى الحق هو يرجع عن الحق الحقيقة ويتخلى عن الحق. أيضا قد يكون الهدف محدد ومحرر والوسيلة جيدة لكن كانت تناسب وقتها، خاصة أن الوسائل قابلة للتغيير، فاختلف الأمر تغير الطريقة، هذا لا حرج فيه ولا يعتبر تراجعا. مثلا تعرفون في المغرب كيف كانت مساعدة الجمعيات الإسلامية والخيرية في العالم كله من السهولة بمكان، كانت هناك طرق كثيرة واضحة. بعد الضغوط وبعد أحداث سبتمبر حدث ضغوط دولية وأصبح من يطعم مسكينا من المسلمين يعتبر إرهابية عند اليهود والنصارى والصفار. أما هم يفعلون ما يشاءون وليسوا من الإرهابيين. أما نحن لا تطعم فقيرا مسكينا عدوك إرهابيا في قوانينكم. قد يكون من الحكمة أن تغير الطريقة التي كنت تعملها ساعتك، أي تغير الوسيلة، الهدف باقي والهدف محدد ومحرر، لكن تتغير الوسيلة من الحكمة ومن العقل وليس التفاتا وليس تراجعا. هذه كلها من الأشياء التي يحتاج إليها وأن يرى الهدف فيها. أيضا العوائق، قد تتحجف الإنسان مع العوائق بشرط أن يستمر في طريقه وأن لا يتراجع لحظة واحدة، لكن قد يتقدم أو يتأخر مراعاة لمصالح، وهذا كله مما يشير العقلاء. إذا أيها الأخوة، فالتفات يكون محمودا إذا كان ملتزما بالمنهج الشرعي وفق. والدليل على ذلك انظروا إلى ثبات أبي بكر وصموده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المرتدين وثبات والله لو منعوني علاقا أو عقالا كانوا يؤدون النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر الصحابة لموقف أبي بكر وعظيمته. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر الصحابة أن يحلقوا ما حلق، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأثر حزين مستجابه. طبعا ليس عصيان النبي صلى الله عليه وسلم كلها حاجة، لكن كانوا جاءوا وقد فسر لهم أن رؤيا سيدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنا أن خلاص ماضي عمره، خلاص الهدف الذي جاء ليس ما هو. فدخل وهو حزين على أم سلمة. انظروا رأي النساء لما تكون موفقة مسددة. وكم أتمنى من أخواننا أن يرجعوا إلى أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، والله عند بعضهم من العقل والحكمة ما لا تجد عند بعض الرجال. سلم لما دخل عليهم قال لماذا أنت حزين؟ قال أمرت الصحابة أن يحلق فلم يحلق واحد منهم. قالت الأمر يسير، هل هناك مخرج؟ هل هناك حل؟ نعم أخرج، لا تتكلم لا ولا تفرق محل، لا تتكلم واطلب الحلاق واحلق وسترى. ومثالة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المسدد للوحي لا يستغني عن رحي زوجته، فكيف بعض الرجال لا تدر أن رأي المرأة منقصة؟ سبحان الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فقال احلق دون أن يتكلم. فجاء الصحابة يتسابقون حتى كادوا أن يجرحوا رؤوسهم من سرعة الحلق. وليس أصيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عندهم أمل، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق في احتمال. وكل واحد كان يقول أنا خلنا دعني الأخير، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حلق يعني انتهى الأمر، ما في دخول إلى مكة. فإذا انظر حيث تؤمرون، العزيمة الصدق الوضوح هذا يحتاج إليه أيها الأخوة. ولذلك لما يقول أبو وائل لما قدم سهل بن حنيفة من 60 أتى الله مستخبره فقال اتهم الرأي، فلقد رأيت اليوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسلافنا على عواتقنا لأمر يفضل إلا أخرين بنا إلى أمر معرفة. ثم حدث الفتح العظيم، وهذه قصة عمر. عمر يأتي لأبي بكر ويقول أنقبل الدنيا في ديننا الحديدة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر هو رسول الله، ما هي إلا سويعات، وينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اتهم الرأي. إذا الرجوع إلى الحق، لأن البعض مع كل أسف يتصور أنه من باب ولا يلتفت منكم أحد أن يعامل، ينصحه الناصحون، يبينون له أنه قد أخطأ فلا يتراجع. يا أخوة الكرام، القرآن مليء بتصحيح مسيرة الصحابة رضوان الله عليهم. لا نجد في القرآن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المرأة، عرف أن عن جاءه الأعمى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. القرآن يتنزل لتصحيح مسيرة الصحابة، فالخطأ وارد من العالم من الداعية من غيره. المهم أن يكون الرجوع إلى الحق. وإذا كثر الناصحون التفت، لأن بعض طلاب العلم هداهم الله لا يلتفت إلى رأي الناصحين، تأتيه النصائح وجهات النظر وهو جامد مصر على رأيه. سبحان الله، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدد. إذا جاء الرأي الصحيح أخذ به، هذا لا يراقب ولا يلتفت إلى أحد. لهذا أيها الأحبة والحديث ذو شجون، إذا ثبت على طريقنا بعد تحرير تحديد الهدف والمشروع وتحريره وتحرير الوسيلة والشورى، وهي من أعظم ما يجعل الإنسان يستمر في طريقه أن يشاور، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، بهذا يسدد الإنسان، وبهذا ستنتصر الأمة، وبهذا بإذن الله سيذل أعداء الله. لا تيأسوا لا تقنطوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أبشر والله، الأمة والله قادمة، الخير والله قادم، الأمة في عزة وفي انتصار وفي قوة. حذاري حذاري أن يدخل الوهن إلى قلوبكم، حذاري حذاري من الهزيمة النفسية. فالأمة منصورة وعزيزة وقوية، ونصر الله قادم، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.